أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتنا الكرام الفضلاء، مرحبا وأهلا بكم في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق مع الذاكرين. ولعلكم تذكرون أحبتي الفضلاء في أمتي الحبيبة أننا ما زلنا مع موضوع السعادة، واسمحوا لي أحبتي الفضلاء أن يكون هذا اللقاء هو الجزء الثامن من هذا الموضوع القيم الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به. بحول الله وطوله سنعيش في هذا اليوم الأغر الميمون الطيب المبارك مع سبب رائع من أسباب السعادة. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فتش عن كل موطن للسعادة في حياتك، ستجد سببه أنك اتبعت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك السعد من حيث اتبعت سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وفتش عن كل بلاء ومصيبة في حياتك، ستجد سببها أنك خالفت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك البلاء من حيث خالفت سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فالسعادة كل السعادة في سيرنا خلف الحبيب المصطفى. إننا لو تأملنا جانب القدوة في حياة كل إنسان نجد أن حاجة كل إنسان منا إلى القدوة أعظم من حاجة البدن إلى روحه، وأعظم من حاجة الروح لحياتها، بل أعظم من حاجة العين لنورها. وكل ضرورة فرضت في العالم، والله وتالله وبالله، إن حاجتنا إلى القدوة أعظم منها بكثير جدا. وإننا إذا تأملنا في جانب القدوة في حياة كل إنسان لتأملنا هذا المعنى في كتاب رب الأنام سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما عدد له الأنبياء والمرسلين، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فما ترك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خلة جميلة وصفة عظيمة تفرقت في الأنبياء والمرسلين إلا وجمعها في هديه صلى الله عليه وسلم. وأنت يا أخي الحبيب، وأنت يا أخت الفاضلة، لو سرتم خلف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كأنكم سرتم خلف الأنبياء قاطبة، لأن الحبيب المصطفى جمع كل ما في هدي الأنبياء والمرسلين من شمائل وصفات عظيمة وجليلة في هديه صلى الله عليه وسلم. كيف لا والنبي المصطفى جل هذا المعنى بجلاء ووضوح عندما قال في الحديث الصحيح: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فكمله وجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون بالدار ويقولون: ما أجملها لولا موضع هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فهو لبنة تمام النبيين صلى الله عليه وسلم، وهو مسك ختامهم، وهو ضرة تاج البشرية صلوات ربي وتسليماته عليه. ما قيمتنا بل ما قيمة الدنيا كلها من غير النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ والله لا قيمة لنا ولا وزن. لقد كان العالم كله يسير في ظلام دامس حتى أرسل ربنا سبحانه وتعالى لنا السراج المنير، الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أخرجنا الله تعالى بالنبي المصطفى من ظلمات دامسة إلى نوره الذي لا أول له ولا آخر. أيضا يتجلى قيمة القدوة في حياة كل إنسان في قول رب الأنام للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما كنت بدعا من الرسل، بل إن الله تبارك وتعالى قال له في غزوة أحد بالعبارة الصريحة المفتوحة، قال ربنا سبحانه وتعالى للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لما انفض أصحاب رسول الله عن رسول الله في غزوة أحد وحزن النبي المصطفى وتألم، فقال له ربه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني يا محمد لا تستعجل بالدعاء على أمتك. وأنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر المرموق من منبر القناة الخليجية: كل نبي دعا على أمته، أما نبينا وسيدنا وتاج رأسنا ما دعا علينا أبدا صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي قال لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها على أمته، إلا أنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي صلوات ربي وتسليماته عليه. وأسأل الله ولعلها ساعة إجابة أن يشفعه فينا في أول زمرة تدخل الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. بالله عليكم قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. ولا تستعجل لهم، يعني يا محمد لا تستعجل بالدعاء على أمتك، فما دعا النبي المصطفى على أمته أبدا، بل هو الذي قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن لو تأملنا فينا نحن وتأملنا قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فقدوتنا وأسوتنا وتاج رأسنا هو النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم، إن سرنا خلفه كنا أسعد الناس. وأنا أقول يا أمتي الحبيبة، إذا أردتم أن تترقوا على جميع الأمم سيروا خلف حبيبكم وسيدكم وتاج رؤوسكم صلى الله عليه وسلم، طبقوا هديه في حياتكم، طبقوا هديه في الدنيا كلها، فما فاز من فاز من أصحاب رسول الله إلا باقتفائهم لأثر الحبيب النبي. فالله تعالى هو الذي قال له: يا محمد إنهم لن يدخلوا الجنة إلا إذا أتوا خلفك. وإني أتساءل اليوم: هل نحن خلف رسول الله، أم نحن عن يمينه، أم نحن عن شماله، أم نحن شاردون عن رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه؟ والله إنه نداء حبيب رقيق رقراق أطيره من قناة الخليجية في هذا اليوم الأغر الميمون الطيب المبارك، برقية لكل رجل فينا وكل امرأة. آن الأوان أن نودع البدع والمنكرات، وأن نسير خلف سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. آن الأوان أن نبحث عن هدي حبيبنا، ونسأل علماءنا عن هدي سيدنا وتاج رأسنا. ويوم أن نطلع على هدي رسول الله فلنسر خلفه يا مسلمون. نعم، لا قيمة لنا ولا وزن لنا إلا بسيرنا خلف حبيبنا ونبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. فهيا من الآن نهاجر إلى الله بتطبيق هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبينا هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. بل إن سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم، وما ترك شيئا يقربنا من الله إلا ودلنا عليه، وما ترك شيئا يباعدنا عن الله إلا وحضرنا ونهانا منه صلوات ربي وتسليماته عليه. أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، فإذا أردنا السعادة في الدنيا والآخرة فلنبحث عن هدي حبيبنا، ولنصنع كما قال ربنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحمد لله نحن في زمان كثر فيه أهل السنة وعلماء السنة الربانيين. من السهل أن نلتقي بهم في المساجد ونجسو على الركب بين أيديهم لنتعلم منهم ميراث النبي المصطفى. ومن السهل أيضا أن نجلس أمامهم أمام شاشات التلفاز في القنوات الفضائية الإسلامية لنتعلم منهم هدي سيد البرية صلوات ربي وتسليماته عليه. والدنيا عمرها ضئيل وقليل، فإذا اكتنفناها بتطبيق هدي حبيبنا ونبينا صلوات ربي وتسليماته عليه والله سعدنا أيام سعادة. وأنا أريد أن أطير برقية من هذا المكان الطاهر من القناة الخليجية لأحبابي الكرام الذين يعتقدون أن تطبيق سنة رسول الله فيها شيء من العنت أو فيها شيء من المشقة. أقول لا والله وطالله وبالله، إن الذي يرمي سنة رسول الله بالتشدد أو التعقيد إنما هو يرمي الإسلام نفسه. والله تعالى قال في القرآن وما جعل عليكم في الدين من حرج. والله مهما اجتهدنا في ديننا وفي تطبيق هدي حبيبنا ما وجدنا إلا اليسر والسماحة والسهولة في أعلى معانيها. وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم، قال بعدها، قال الله بعدها وما جعل عليكم في الدين من حرج. بل إننا لو تأملنا قرآن ربنا، الله تعالى قال عن القرآن 4 مرات ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من تال يريد أن يتلوه أو دارس يريد أن يدرسه أو متعبد يريد أن يتعبد به فيجد اليسر في كتاب ربنا في أعلى معانيه. وإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكرنا بالعبارة الوضيحة الصريحة المفتوحة، قال إن هذا الدين يسر، يعني الدين برمته يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الدين برمته بفرضه ونفله يسر لا عسر فيه، ومن ترك اليسر الذي علمنا إياه النبي المصطفى وتنكب طريق الشطط والعنت لابد أن يغلب، بمعنى أنه من اخترع منهجا من رأسه وأراد أن يتنكب طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم لن يستمر بل سيغلب. سيقول قائل وأنا لا أريد أن أغلب، أقول إذا كنت لا تريد أن تغلب فسر خلف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا سرت خلف رسول الله وطبقت هديه، إذا طبقت هديه وجدت اليسر في أعلى معانيه ولن تغلب إن شاء الله تعالى. سيقول قائل وأنا لا أستطيع أن أؤدي السنة كاملة، أقول اقرأ ما بعدها، قال النبي المصطفى وقاربه، يعني إن لم تستطع أن تؤدي السنة كاملة اقترب منها بقدر وسعك من غير تفريط. وإذا اقتربت منها بقدر وسعك من غير تفريط قال النبي المصطفى وأبشروا، يعني وأبشروا بأجر الله الكامل، فإذا اقتربتم من سنتي بقدر وسعكم من غير تفريط أبشروا فسيكتب الله تعالى لكم أجرا كاملا كما لو أنكم أديتم سنة رسول الله كاملة. الله الله في هدي حبيبنا ونبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. ثم قال النبي المصطفى واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذا نداء لأصحاب الهمم العاليات في الطاعات، لا يغفلوا عن هذه الأوقات الثلاث، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والروحة ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وشيء من الدلجة في ثلث الليل الأخير. هذه الأوقات الثلاث من أراد أن يتعبد ومن أراد أن يزاول أي عمل من الأعمال فسيجد نشاطا وهمة عالية في هذه الأوقات الثلاث. إذن أقول وأكرر أحبتي الكرام الفضلاء، إن الذي يخاف من هدي رسول الله أقول له بملء فمي من فوق هذا المنبر الطاهر، إنك إن فهمت هذا المعنى حرمت نفسك من اليسر كله. أقبل إلى سنة رسول الله وستجد اليسر في أعلى معانيه. وإني أتحدى الناس جميعا، ابحثوا في شمائل النبي المصطفى، هل ستجدون شيئا من العنت أو المشقة؟ لا والله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا التقى بأحد وجد منه تشددا وتنطعا كان النبي المصطفى يعالجه بالسنة. نعم، وهو الذي قال هلك المتنطعون، وقال أيضا إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وكان يلتقي بالرهط، منهم من يقول لن آكل اللحم، ومنهم من يقول لن أتزوج النساء، ومنهم من يقول لأقومن الليل ولا أنام، ومنهم من يقول لأصومن النهار. فكان المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله الله، سنة رسول الله يسر ووسطية وسماحة في أعلى معانيها. بل إن النبي المصطفى لما التقى بعبد الله بن عمرو بن العاص، وكان عبد الله يقوم كل ليلة، الليل يقومه كله، وكان يصوم كل يوم، فقال له النبي المصطفى يا عبد الله يكفيك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قال يا رسول الله أنا شاب وأطيق أفضل من ذلك. فقال إذن صم من كل أسبوع يوما. قال يا حبيب القلوب أنا شاب وأطيق أفضل من ذلك. قال صم من كل أسبوع يومين. قال أنا شاب وأطيق أفضل من ذلك. قال النبي المصطفى أعدل الصيام صيام داود، صم يوما وأفطر يوما. قال أنا شاب وأطيق أفضل من ذلك. قال ليس هناك أفضل من ذلك، فلعلك يطول بك عمر، يشيب منك الشعر، ويهن منك العظم، ولا تستطيع أن توفي بعهدك الذي قطعته مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل شاب شعره ووهن عظمه وتقدم في السن، فكان يبكي ويقول يا ليتني قبلت 3 أيام من سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذن حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم هديه وسطية واعتدال. والله تعالى في القرآن قال واتقوا الله ما استطعتم. الإسلام لا يكلفنا عنت ولا يكلفنا مشقة، ولكن نتعبد بقدر وسعنا. إن الحبيب المصطفى لما وجد حبلا مربوطا بين ساريتين في المسجد قال لمن هذا الحبل؟ قالوا إنه لزينب بنت جحش، تربطه لأنها تقوم من الليل فإذا نعست تعلقت بالحبل حتى لا تقع على الأرض. قال النبي المصطفى حلوه وليصلي أحدكم نشاطه، إن الله لا يمل حتى تملوا، أو كما قال سيدنا وحبيب قلوبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. وأنا أريد من أحبتي الكرام أن يقرأوا في شمائل النبي المصطفى في كل شيء. إذا نظرنا في جانب التعليم، كان النبي المصطفى يتخول أصحابه بالموعظة كراهة السآمة عليه. إن الناس الذين قالوا لعبد الله بن مسعود نحب وعظك، إن كلامك جميل، نتمنى أن تعظنا في كل يوم، فقال عبد الله بن مسعود أعلم أنكم تحبون وعظي، ولكني أتخولكم بالموعظة كما كان يتخولنا النبي المصطفى بالموعظة كراهة السآمة علينا. وكان النبي المصطفى يعظ في كل يوم خميس، لم يكن يعظ في كل يوم حتى يقدم منهجا للأمة فيه يسر، رغم أن الذي سيسمع العلم من فم النبي المصطفى لن يمل أبدا، فإن كلام النبي المصطفى له حلاوة وعليه طلاوة، وأعلاه مسمر وأسفله مغدق، وكلامه يعلو ولا يعلو عليه شيء من كلام البشر، ومع ذلك كان النبي المصطفى يتخول أصحابه بالموعظة كراهة السآمة عليهم صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. لو تأملنا مثلا على سبيل المثال في جانب النصح والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه ربما وجد الرجل في المسجد ارتكب شيئا من المخالفات، والصحابة يريدون أن يتناولوه. هذا الأعرابي الذي دخل المسجد وأراد أن يتبول بالقرب من جدران المسجد، الصحابة قاموا وأسرعوا ليمنعوه، فقال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه ولا تقطعوا عليه بولته، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم صبوا فوق بولته ذنوبا من ماء. تأملوا يا مسلمون، هذا الرجل وجد المسجد كله انقلب عليه، كل من في المسجد جروا خلفه، ولم يعامله أحد بيسر ولا بحلم ولا برحمة إلا سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم. فانطلق الرجل فتوضأ وصلى، وبعد أن صلى وتوضأ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال الحبيب المصطفى له: لقد حجرت واسعة. ومعنا اتصال من أخينا الحبيب الأخ محمود من مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
مرحب بك عم الشيخ. والله ليا سؤالين عند حضرتك بس.
اتفضل.
أنا رجل مريض بالصدفية يعني.
نعم.
وبصلي وقعد في البيت. بس عايز أعرف عن إيه إن شاء الله كده الطهارة بتاعتي إزاي يعني أما في وقت الصلاة.
أيوة أخ محمود، أسأل الله أن يشفيك، أسأل الله باسمه الأعظم أن يطرد الداء عن جلدك ويشفيك من مرض الصدفية، وقول آمين، وأسأل الله يعني أنه يستجيب، وكل إخوان الذين يشاهدونني أسأل الله عز وجل يعني أن يوفقهم للدعاء لك، وأبشر لا تقطع رجائك ولا يقينك في الله عز وجل إن شاء الله. السؤال رقم 2 يا أخ محمود.
إن شاء الله. السؤال رقم 2 يا عم الشيخ، أنا رجل كنت شغال سواق.
طب بس علي صوتك شوية.
كنت شغال سواق نقل حضرتك.
كنت شغال إيه؟
سواق بعربية، سواق عربية نقل.
أيوة حبيبي.
وطبعا حضرتك بالنسبة لتفادي المحمول يعني جبت رقم غلط، وكنت يعني إيه بتكلم مع بيت، وطبعا كلمت كلام يعني خارج الشريعة والإسلام والكلام من ده، وتماديت في الغلط، وتعدي طبعا إن شاء الله يعني. راجل كنت بصلي وبصلي ما زلت بصلي وبندم اللي أنا عملته، بس عايز أعرف كفرت الحاجة دي حضرتك.
أيوة، موطن السؤال فين يا أستاذ محمود؟
أنا حضرتك راجل شغال سواق نقل حضرتك.
أيوة، أنا عارف إنك سواق نقل، وكان في علاقة قاسمة بينك وبين بنت عن طريق المحمول.
واحد ثاني عن طريق تليفون، عن طريق تليفون محمول.
ايوه حبيبي.
وانا راجل متجوز وعندي 4 بنات، وبعدين بس اسال يعني عايز اعرف بس يعني تلاتيس في الغلط معاها ده عن طريق تليفون محمول دلوقتي، وانا راجل كنت اصلي بصلي وبزلت بصلي الحمد لله، عايز اعرف بس يعني كفرت الحاجه دي ان شاء الله.
تسمع منا استاذ محمود ان شاء الله ما يسر قلبك في موعد الاجابه على الاسئله ان شاء الله، فانتظرني. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة، قلنا أن الذي يقرأ في شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيجد اليسر في أعلى معاني في هدي رسول الله، ومستحيل أن نجد شيئا من العنت أو التعقيد في حياة النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه في كل شيء، والله حتى في أحكام الشريعة. الرجل الذي قال له: يا رسول الله، ضاجعت امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي المصطفى: اعتق رقبة. فقال: من أين يا رسول الله؟ وأنا من الفقراء. قال: إذن صم 60 يوما، شهرين متتابعين. قال: أنا معلول ومريض. قال: إذن أطعم 60 مسكينا. قال: أنا من المساكين يا رسول الله. قال: اجلس. وتصدق رجل بعزق من تمر، فقال له سيد ولد آدم: خذ هذا العزق وتصدق به على 60 مسكين. فقال: يا رسول الله، أتصدق على 60 مسكين ووالله الذي لا إله غير ما بين جبليها ليس هناك بين جبليها أفقر مني ومن أهل بيتي، أقدم للمسكين التمر ليأكله وعيني تنخلع على التمر وأنا أعطيها للمسكين، وأنا من المساكين وأنا في أمس الحاجة لهذه التمرة التي سأعطيها للفقير والمسكين. فابتسم النبي المصطفى وقال: خذه كل منه وأطعمه أهلك. معنى ذلك أن النبي المصطفى عرضه على كل الكفارات، فلما عجز عن كل الكفارات أسقط النبي المصطفى عنه كل الكفارات. الله الله في هدي حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا أريد أن أقدم من هدي رسول الله، بل أريد أن أقدم من قرآن ربنا هدية من خلال القرآن، يقول الله تعالى فيها: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بعض الناس يقول: أنا أتمنى أن يكون الدين وتطبيق هدي المصطفى الأمين علي سهل ميسور، فكيف يكون الدين سهلا ميسورا، وكيف تكون السنة سهلة ميسورة علي؟ أقول له: اقرأ في القرآن، قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني أعطى من كل ما أعطاه الله من منح ومواهب، أنفق من علمه، أنفق من صحته، أنفق من وقته، أنفق من طعامه، أنفق من ماله. فأما من أعطى من كل ما أعطاك الله من منح، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلال. واتقى يعني اتق الحرام، عند الحرام يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وصدق بالحسنى يعني صدق الله لما وعده بالخلف على العطاء، فالله تعالى هو الذي قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فإذا صدقنا بكلام الله وأيقنا بكلام الله فأعطينا واتقينا وصدقنا بالحسنى، قال الله تعالى: من توفرت فيه هذه المواصفات فسنيسره لليسرى، لأعمال البر ولأعمال الخير العملاقة، وستكون سنة رسول الله علينا سهلة ميسورة، والطاعات التي ربما عجز عنها كل الناس ستكون علينا نحن من أيسر ما يكون، لأننا أعطينا واتقينا وصدقنا بالحسنى. أقول مرة ثانية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأسأل الله تعالى أن يودع فينا هذه المواصفات الثلاث، إنه جواد كريم. أما إذا كان الأمر على النقيض، قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأسأل الله ألا يجعلنا من الصنف الثاني. أما من بخل، بخل بكل ما أعطاه الله تعالى من منح ومواهب، واستغنى يستغنى عن الجنة، واستغنى عن ربه، واستغنى عن الثواب، وكذب بالحسنى يعني كذب الله لما وعده بالخلف على العطاء، قال الله تعالى: هذا الصنف سأيسره، هذا الصنف سأيسره ولكن للعسرى، سأجعل الموبقات عليه سهلة، والكبائر عليه سهلة، والعظائم من المعاصي عليه سهلة، حتى إذا لقي الله برصيد من الذنوب تئن منه الجبال. يا الله، أقول مرة ثانية: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والله أسأل وأريدكم أن تؤمنوا يا مسلمون على دعائي أن ييسرنا ربنا لليسرى ولا ييسرنا للعسرى، وأن يقينا السيئات ما ظهر منها وما بطن. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. مرة ثانية وثالثة ومئة مرة أقول: إن الذي يخاف من هدي رسول الله ويعتقد أن سنة رسول الله فيها العنت وفيها المشقة وفيها التعقيد، أقول له: هرفت بما لم تعرف، فإن سنة رسول الله فيها من اليسر ما فيها. فأنا أقول مرة ثانية ومئة مرة: عودوا إلى هدي حبيبكم وستجدوا السعادة في أعلى معانيها. وإنني تأملت أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجدتهم والله هم أسرع الناس تطبيقا لهدي رسول الله. الله الله، والله كانوا يقلدونه في كل شيء ويطبقون هديه في كل شيء، انظروا إلى عملاق الإسلام عمر لما حج بيت الله الحرام وقبل الحجر الأسود. لما قبل الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أنني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك أبدا. يقول العلامة ابن حجر العسقلاني: نأخذ من هذا الأثر عن عمر بن الخطاب دقة اتباع أصحاب رسول الله لرسول الله. الله الله. بل انظروا أيها الأحباب الكرام الفضلاء في أمتي الحبيبة، انظروا إلى أصحاب رسول الله وهم يصلون خلف النبي المصطفى في المسجد. وكان مسجد النبي المصطفى الأرض من الرمال والسقف من سعف النخيل، وكان النبي المصطفى يصلي مع أصحابه في النعال. فبينما كان النبي المصطفى في التشهد الأخير مد كفيه فخلع عليه صلى الله عليه وسلم، فخلع أصحابه نعالهم اقتداء برسول الله. فلما انتهى من الصلاة قال: ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: يا حبيب القلوب، رأيناك خلعت عليك فلم يسعنا إلا أن نخلع نعالنا كما خلعت. قال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما خبث، فإذا دخل أحدكم في الصلاة فلينظر في نعليه، فإذا وجد فيهما خبثا فليمسحهما في التراب ثم يصلي فيهما. ولكن أريد أن أوضح أن هذا الحكم لا ينطبق على مساجدنا التي فرشت بالسجاد، لأننا نهينا عن تقذير المساجد. ولكن إذا كنت في سيارتك وتلبس نعليك وأذن المؤذن ونازلت فصليت في نعليك فهذا من هدي سيد البريات صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن الشاهد مما ذكرت من هذا الدليل دقة اتباع أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبعونه في كل شيء صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إنني تأملت الطفل الصغير في عهد النبي المصطفى، والله يا مسلمون الطفل الذي لا يتجاوز 8 سنوات كان يعقد عينه على هدي النبي سيد البريات صلى الله عليه وسلم. روى العلامة الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: أرسلني أبي العباس لأبيت مع النبي المصطفى في ليلة خالتي ميمونة. يقول: فنمت مع النبي المصطفى ولم يكن في بيت رسول الله إلا وسادة واحدة، فنمت أنا في عرضها ونام النبي وخالتي ميمونة في طولها. أقول أكرر: النبي لم يكن في بيته إلا وسادة واحدة، نام عبد الله بن عباس في عرض الوسادة، فالوسادة لها طول ولها عرض، فنام عبد الله بن عباس في عرض الوسادة ونام النبي وأمنا ميمونة في طول الوسادة، وكان عمر عبد الله بن عباس 8 سنوات. يقول عبد الله بن عباس: لم يطرق النوم عيني وظللت أراقب النبي ماذا يصنع. يقول عبد الله بن عباس: ظل النبي صلى الله عليه وسلم نائما إلى أن انتصف الليل. ألم أقل لكم إن هدي النبي المصطفى يسر لا عسر فيه؟ ما قام النبي الليل كله ولكن نام واضطجع إلى أن انتصف الليل. يقول ابن عباس: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى إناء فيه ماء فكشفه وأخذ حفنة من ماء ومسح جبينه الأنور، ثم قام فتوضأ ودخل في الصلاة. يقول عبد الله بن عباس: ذلكم الطفل الذي لم يتجاوز 8 سنوات قمت فاقتديت برسول الله، قمت فاقتديت برسول الله. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا؟
معاك الشيخ محمد الشربيني يا أخت الكريم.
ازيك يا دكتور محمد؟ ممكن أقول لحضرتك حاجة؟
اتفضلي.
أنا واحدة ست كبيرة وعملت عمرات كتير، بس أنا آخر مرة أنا تملي عندي بيبقى في انتفاخ القولون، ولما بطوف حوالين الكعبة ما بقدرش أتحكم في نفسي، فانا المره دي الحقيقه انا طفت وجيت في التالت وما قدرتش اتحكم في نفسي وما قدرتش اطلع من الطواف. هل علي ذنب؟
ان شاء الله اختي الفاضله تسمعي مني ما يسر قلبك في موعد الاجابه على الاسئله ان شاء الله. احبتي الكرام الاخيار في امتنا الحبيبه، يقول عبد الله بن عباس: لما رايت النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ ودخل في الصلاه قمت فاقتديت برسول الله، ولكن عبد الله بن عباس وقف على يسار النبي المصطفى فأخذه النبي المصطفى وأداره من خلف ظهره وأوقفه عن يمينه. يقول عبد الله بن عباس: كنت إذا أخذتني سنة من النوم مد النبي المصطفى كفه على رأسي وفتل لي أذناي حتى أتنبه. عبد الله بن عباس لم يذق طعم النوم طوال الليل، فشيء طبيعي أن يطرق النوم عينيه، فكان إذا غلبته عيناه كان النبي المصطفى يضع كفه على رأس عبد الله بن عباس ويفتل له أذناي فيتنبه. انظروا إلى عبد الله بن عباس وهو يصف صلاة النبي: الله الله. قال عبد الله بن عباس: صلى النبي المصطفى ركعتين ثم سلم، ثم صلى 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 ركعتين ثم سلم، ثم ختم صلاة الليل بركعة وتر. أي أن النبي المصطفى صلى 13 ركعة. ثم قام بلال فأذن للصلاة، فقام الحبيب المصطفى فصلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن، ثم أتاه بلال قال: صلاة الغداة يا رسول الله، يعني هيا لتصلي بنا صلاة الفجر. فقام النبي المصطفى فصلى للمسلمين ركعتي الفريضة. ولكن العجب لا ينقضي من طفل ظل طوال الليل يتهجد مع رسول الله يتعبد عبادة قال عنها أبو قتادة: كنا نتحدث فيما بيننا أن الليل لا يقومه منافق. أقول أكرر، قال أبو قتادة: كنا نتحدث فيما بيننا أن الليل لا يقومه منافق. نعم والله لا يقوم الليل إلا أصحاب الهمم العاليات، لا يقوم الليل إلا أهل التجرد وأهل الإخلاص الذين قاموا فتجردوا لله يناجونه بكلامه ويتملقونه بإنعامه فيركعون ويسجدون. أهل التجرد هؤلاء الذين إذا ما أظلم الليل عليهم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. الله الله، أهل التهجد والقيام يا طيب مطعمهم ويا طيب مشربهم ويا طيب ما نزلوا ويا طيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار، وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار، حدث حديثهم لله ضرهم ففي حديثهم ضياء وأنوار. أهل التهجد والقيام. هذا الطفل عمره 8 سنوات ومع ذلك قام يكابد الليل مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولماذا لا يكابده؟ والليل أنس المحبين وجنة المشتاقين، والله إن الليل جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. قال عنها سلف الأمة الصالح: لو أن أهل الجنة يشعرون بنفس ما يشعر به أهل الليل في ليلهم لكان أهل الجنة في عيش عظيم. الله الله، ظل عبد الله بن عباس يكابد قيام الليل ويصلي مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى معه 13 ركعة. والله إن الخير في أمتنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إن الله يغرس لهذا الدين بيديه. عندنا والله أطفال إذا جن عليهم الليل واختلط الظلام قاموا وهم يحملون كامل كتاب الله في صدورهم، قاموا في جوف الليل يقتدون برسول الله ويتهجدون، فإذا ما أسفر عنهم الصباح رأينا أنوار الطاعة وأضواء العبادة وإشراقات الركوع والسجود على وجوههم. وصدق الله تعالى عندما قال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نعم، إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. والله إن أنسى لن أنسى هذا المشهد أبدا، ونحن في الكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتكريما في ليلة 27 من رمضان، ونحن في فناء الكعبة، والله يا مسلمون لمحت بجواري في الساعة الواحدة ليلا، لمحت طفلا بجواري يلبس الإزار والرداء، يعني انتهى من توه من العمرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا نظرت عن يميني فوجدت الطفل الذي لم يتجاوز 8 سنوات، قلت في نفسي إن هذا الطفل لن يتحمل إلا ركعتين وينصرف، لأن الإمام يركع ما يقرب من ربع ساعة ويسجد ما يقرب من ربع ساعة. ورأيت كثيرا من الرجال ينعسون وهم سجود، والعبد إذا نعس وهو ساجد الله تعالى يباهي به الملائكة، يقول: انظروا إلى عبدي بدنه ساجد بين يدي وروحه عندي. ولكن هذا الطفل والله وجدت همته تزيد على همم الرجال، وجدت أئمة الحرم عندما بكوا من خشية الله، وجدت الطفل بجواري يبكي من خشية الله، وظل يبكي من الساعة الواحدة إلى الساعة الثالثة، فبكيت بجواره وقلت: سبحانك يا رب، هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب دهور؟ ما الذي صنعت يا حبيبي، ما الذي صنعت يا ولدي لتبكي من الساعة الواحدة للساعة الثالثة؟ ولما وصل إمام الحرم إلى ركعة القنوت وقنت وبكى، والله يا مسلمون لو أنكم كنتم معنا في هذه الليلة لاعتقدتم أن جدران الحرم تبكي مع الناس. هذا الطفل الذي بجواري ما كان يبكي، إنما كان يصرخ من خشية الله. فلما انتهينا من الصلاة تعمدت أن أنظر إلى عيني، فوجدت عيناه قد اشتدت من الإحمرار من كثرة البكاء من خشية العزيز الغفار. قلت في نفسي: هذا الطفل أرسله الله تعالى لأمة النبي المصطفى يقول لهم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأسأل الله ألا يستبدل بنا وأن يجعلنا أهلا لنصرة دينه. قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. نعم، أنا أريد أن أقول من فوق هذا المنبر المرموق من القناة الخليجية لكل من تكبر على طاعة الله ولكل من تكبر على تطبيق هدي رسول الله: إن لسان حال القدرة يقول لك أيها المعرض عنا: إن إعراضك منا ولو شئنا لجعلنا كل ما فيك يردنا. أقول وأكرر: إن لسان حال القدرة يقول لكل من تكبر على الله وعلى طاعة الله وعلى هدي رسول الله: أيها المعرض عنا: إن إعراضك منا ولو شئنا لجعلنا كل ما فيك يردنا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أنت لا تريد الله ولا تريد أن تطبق هدي رسول الله، والله إن الله لا يريدك. أما إذا كنت تريد الله وتريد أن تسير خلف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. محال محال أن ترغب في الله وأن تحب الله وأن تحب رسول الله وأن تسعى بالقربات مطبقا هدي سيد البريات ويعرض ربنا سبحانه وتعالى عنك أبدا. قال الله تعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وأنا والله أطير برقية من فوق هذا المنبر المرموق من منبر القناة الخليجية لكل من استحوذ عليه الشيطان وأنساه ذكر الله، وأطير برقية لكل من تكبر على هدي رسول الله. أقول له كن صادقا ورد علي، خبرني بربك، من لك إذا حشرجت الأرواح في الحناجر؟ من لك إذا زاغت الأبصار والبصائر؟ من لك إذا دنا الموت؟ من لك إذا فات الفوت؟ من لك إذا ذهب المقصود؟ من لك إذا تكلمت الجلود؟ من لك إذا شاب المولود؟ من لك إذا غضب الواحد المعبود؟ من لك إذا قل السالم؟ من لك إذا تعلق المظلوم بالظالم؟ من لك إذا وضع الميزان؟ من لك إذا سعرت النيران؟ الملك يومئذ الحق للرحمن. ومعنا أختنا الفاضلة أم جلال من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم وجلال. ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام على القناة الخليجية ومن والطاقم كله.
أكرمك الله وسلمك الله في الدنيا والآخرة.
والشيوخ كلهم بالضيوف القناة القنوات القرآنية كلها يا رب.
أكرمك الله أم جلال.
فضيلة الشيخ الحمد لله إحنا الإسلام توه ما شاء الله في الجوامع، ما شاء الله الأطفال توه يعني يقرأ في القرآن في الجامعة، وإن شاء الله ربي يهديهم الأطفال المسلمين يا رب العالمين، وإن شاء الله يهديهم معهم ابني إن شاء الله يا فضيلة الشيخ صنع ابني زيك وحتى يعني يكون فضيلة الشيخ إن شاء الله يا رب العالمين.
أمين.
لكن عفوا فضيلة الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
أنا ونمشي دائما نصلي في صلاة الجمعة في الجامعة يعني دائما الحمد لله يعني من دائما نقول الحمد لله، لكن ان شاء الله ربي يكون راضي علينا، ان شاء الله يكون ربي راضي علينا يا
امين
ربي
يا رب. امين امين.
لكن عفوا فضيله الشيخ تو في هلبة اخوات المستثمات ويدرسوا في الجامعه ما فيش ابتسامه، ما فيش تو البنيات اللي يجول يعني احنا ماذا بينا الاسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم كان الابتسامه، كانت الكلمه الطيبه، كانت يبدا يجادل في الطفل، يبدا يهدرز مع الطفل، يخلنا يعني في للاسلام يعني في ابتسامة في والله العظيم يا فضيلة الشيخ مش هتخش ابتسامات حتى الضحكة لين انت بروحك يعني لازم في ابتسامة فضيلة الشيخ والله العظيم قسم بالله نمشي للقناة هذه نمشي للجامعة ما فيش تلقى ابتسامات ومتخمرات ولا ما فيش كلمة خير ما فيش كلمة الاسلام بالعكس الاسلام خير الاسلام تسامح الاسلام يعني الحمد لله كل شيء للاسلام احنا الحمد لله يا ربي وسامحني فضيلة الشيخ.
لا والله مداخلتك جميلة أم جلال والله ما شاء الله. نعم ديننا دين التسامح وديننا دين الخلق. وإن شاء الله يعني لي تعليق على مداخلتك بإذن الله في نهاية الحلقة بإذن الله. شكر الله لك. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن من تكبر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اعترض على هدي رسول الله وكل من أدار ظهره لهدي رسول الله والله سيندم في وقت لا ينفعه فيه الندم. نعم إنني اطلعت على عقبة ابن أبي معيط رغم أنه كان مشرك إلا أنه كان يحب أن يجالس النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي ذات مرة مر النبي المصطفى عليه وهو يجلس مع أبي بن خلف فقال عقبة ادخل يا رسول الله كل من طعامي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن آكل من طعامك إلا إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأني رسول الله حقا وصدقا، فقالها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف النبي المصطفى قال أبي بن خلف لعقبة بن أبي معيط أشهدت لمحمد أنه نبي؟ والله لن أرضى عنك إلا إذا أتيت محمدا فبزقت في وجهه ووطأت عنقه بقدمك. فبحث المجرم عن رسول الله فوجده ساجدا في دار الندوة فصنع هذا الصنيع الآثم، فقام النبي المصطفى وقال له لئن لقيتك خارج مكة لأعلون رأسك بالسيف. والنبي إذا وعد وفى صلى الله عليه وسلم، ولكن نزل قول الله تعالى يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر هناك أحباب فضلاء يجلسون أمام علماء السنة، فإذا تكلموا عن هدي حبيبنا وسيدنا وتاج رأسنا وانشرحت صدورهم إلى هدي رسول الله وبدأوا يودعون طريق الشيطان ويسيرون خلف سيد الأنام، يخرج لهم شيطان من شياطين البشر يردهم عن هدي سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر كما قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. نعم يا أحبتي الكرام الفضلاء، وكل رجل وقف حجر عثرة في تطبيق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أطعناه لناصبنا وناصبناه العداء يوم القيامة، ولندمنا يوم القيامة على تفريطنا في هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ولاحظوا أن الله تعالى لم يذكر أبي بن خلف ولكن قال فلانا، يعني أي فلان يحول بيننا وبين سنة سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سنناصبه العداء. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر يا مسلمون، إن جزع نخلة كان النبي المصطفى يخطب إليه، كان إذا خطب سند ظهره لجزع النخلة، فلما صنعوا المنبر لرسول الله وفارق النبي المنبر، فارق النبي المصطفى المنبر الأول جزع النخلة وصعد على المنبر الجديد الذي صنعه أصحاب النبي المصطفى من 3 طوابق. لما صعد النبي على المنبر لم يتحمل جزع النخلة وبكى جزع النخلة وأصدر خوارا كخوار الثور، وبكى الناس لبكاء الجزع، فنزل النبي المصطفى فاحتضن الجزع ومسح عليه فسكت الجزع وسكن بين يدي رسول الله. ثم قال النبي المصطفى: إنما بكى جزع النخلة على فراق الذكر الذي كان يذكر عنده. أقول وأكرر: إنما بكى جزع النخلة على فراق الذكر الذي كان يذكر عنده، ووالله لو لم أحتضنه وأمسح عليه لظل يبكي إلى يوم القيامة. وأنا أقول: إذا كان جزع نخلة بكى لفراق النبي وبكى لفراق الذكر الذي كان يسمعه من رسول الله، فلماذا لا نبكي على أنفسنا ونحن بيننا وبين هدي رسول الله البون الكبير والفرق الشاسع؟ يا ليتنا نبكي ونندم على أنفسنا ونعود إلى الله مطبقين هدي رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. يا ليتنا، ويا ليت ندائي اليوم يخرج من القلب إلى القلب، وأنا أملي في الله كبير أن يكون كلامي من القلب إلى القلب، وكل من يسمعني ويشاهدني في أمة النبي المصطفى الآن يهاجر ويودع المعاصي والآثام ويهاجر إلى رب الأنام ويبدأ في الرحلة إلى الله بتطبيق هدي رسول الله، لأن الأعمال لن تقبل إلا إذا كانت وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على سنة محمد بن عبد الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يتجرد في القصد والنية والعزم لرب البرية. لا بد من إخلاص لله ومتابعة للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واحفظ مني يا حبيب الكريم هذا الدعاء، واحفظي أختي الكريمة الفاضلة هذا الدعاء، وأريدك أن تمسك القلم وتسجله حتى تبتهل إلى الله تعالى به. كان عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أقول وأكرر: اكتب هذا الدعاء: اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وتأمل دعاء عمر، جمع شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة، أقول مرة ثالثة: اللهم اجعل عملي صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فلا بد أحبتي الكرام الفضلاء أن نلتفت إلى هدي رسول الله، ونسير خلف النبي المصطفى، ونطبق شمائله وهديه في حياتنا. ولكنني أريد أن أطير برقية من هذا المكان الطاهر، من منبر القناة الخليجية، لأحبتي أهل السنة الذين أحبهم، فحبهم مخلوط بروحي ودمي. وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياهم في العالم كله من أهل الفردوس الأعلى الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. أريدكم يا أهل السنة، يا أحبتي الفضلاء، فإني والله أحبكم في الله، أن تقدموا من أنفسكم القدوة للناس. نعم، فإذا كان الخطأ يبتلع من كل الناس، الخطأ منكم أنتم يشار إليه بالبنان. يعني إذا أخطأ واحد من أهل السنة قال الناس انظروا إلى أهل السنة، فأنت خطأك يا حبيب الكريم لا يسيء لنفسك فقط، ولكن يسيء لإخوانك ممن ساروا خلف النبي المصطفى. فأنا أتمنى أن تقدم يا حبيب الكريم من نفسك قدوة لكل الناس. أريد إذا ما تأملك أحد من طرف خفي يقلدك من حيث لا تدري ومن حيث لا تشعر، والله الله لو قلدك الناس في اتباعك لسيد الناس صلى الله عليه وسلم. وأبشرك بقول النبي المصطفى: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. الله الله، لو قدمت من نفسك أسوة حسنة، ولن تقدم من نفسك أسوة حسنة إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون صالحا، وليس هناك صلاح إلا باتباعنا لهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ففاقد الشيء لا يعطيه. أولا، لا بد أن تكون صالحا. ثانيا، لا بد أن تكون حسن الخلق. فرسالة الإسلام رسالة أخلاق. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أختنا الفاضلة أم جلال من ليبيا بتنعى على أناس التزموا بالدين، ولكنهم لا نلمح بسمة على وجوههم، ولكن نرى تقطيب الجبين، ولا نرى منهم حتى حسن المعاملة، ولا نرى منهم الكلمة الطيبة. والله هذا ليس من الدين، فالدين كله خلق. قال الله تعالى عن النبي المصطفى: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. والنبي يلخص رسالة الإسلام، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لم يقل إنما بعثت لأتمم أركان الإيمان، ولم يقل إنما بعثت لأتمم أركان الإسلام، إنما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالله الله، لو جنينا من إسلامنا خلق. إن ترمومتر التدين في الخلق، فمن كان حظه كبيرا من الخلق فحظه كبير من الدين. نعم، ولقد قال النبي المصطفى: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأسأل الله أن يجنبنا جميعا الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم أمين رب العالمين. إذن أقول أكرر: الرجل إذا أراد أن يكون قدوة، والمرأة إذا أرادت أن تكون قدوة، أولا الصلاح، وأسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المقتفين لأثر النبي المصطفى الأمين. ثانيا، حسن الخلق. وأنا أريد من أهل السنة أن يكون الرجل منهم في وسط المجتمع كالنخلة، يلقيها الناس بالحجر فلا تقدم لهم إلا أطيب الثمر. فنحن من أتباع نبي كان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم، والله ما غضب لنفسه أبدا إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. ثالثا، أن يطابق قولنا فعلنا. أقول أكرر: ثالثا، أن يطابق قولنا فعلنا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال النبي المصطفى يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه، يعني أحشاؤه تخرج من فتحة الشرج، ويطوف حولها كما يطوف الحمار بالرحى، فيطوف الناس به في نار جهنم ويقولون أي فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يا للحسرة، يا رب باسمك الأعظم لا تجعل داعية من دعاتنا من هذا الصنف، يا رب اجعلنا من الصادقين واكتب لنا براءة من النفاق وبراءة من النار. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. نعم يطوف الناس حوله أي فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، يقول نعم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. نعم أيها المسلمون عباد الله، إذن أقول مرة ثانية وثالثة ومئة مرة، إذا أردنا أن نكون قدوة للناس لابد من ثلاثة شروط. الشرط الأول الصلاح، الشرط الثاني حسن الخلق، الشرط الثالث أن يطابق قولنا عملنا. ولقد تأملت مواصفات القدوة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الفرقان، وانتبهوا يا مسلمون، الله تعالى ذكر 14 صفة لأهل القدوة الذين ينبغي أن يكونوا قدوة للناس. قال الله تعالى في مواصفات القدوة، اسمعوا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أولا وصفهم الله تعالى بالتواضع، ليس في قلوبهم ذرة من ذرات الكبر. نعم يا حبيب الكريم تواضع، تكن كالبدري تبصر وجهه على صفحات اليمن وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. لا تمشي فوق الأرض إلا متواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفع. فإذا كنت في عز ومال ومنعة فكم مات قوم هم منك أمنع. يا مظهر الكبرى إعجابا بصورته، انظر خلاك، انظر خلاك في المرحاض، انظر خلاك، فإن النتن تثريب. لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. وهل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة بأربع هو في الأقذار مضروب. أنف تسيل وأذن رائحتها سهك، وعين مرفضة والثغر ملعوب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، اقصر فإنك غدا مأكول ومشروب. إذن الصفة الأولى وصفهم الله تعالى بالتواضع، ثم قال الله تبارك وتعالى في الصفة الثانية لهؤلاء الأطهار بعد أن وصفهم بالتواضع، قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مع التواضع إذا جن عليهم الليل وقفوا يناجون الله بكلامه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وللعجب العجاب، مع هذا التواضع وهذه العبادة وهذه الأبهة وهذه الرفعة، الله تعالى ذكرهم بخشيتهم، فقال الله تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. مع هذه العبادة يخافون؟ نعم يخافون، بل إننا إذا ما ذكرنا بقية المواصفات، وأنا أتمنى إن شاء الله بعد انتهاء الحلقة أن تقرأوا أحبتي الكرام خواتيم سورة الفرقان، وأتمنى أيضا أن تفتحوا حتى ولو مختصر من مختصرات التفسير وتقرأوا هذه المواصفات لتطبقوها إن شاء الله تعالى. والمخرج يقول لم يبقى لك إلا 3 دقائق، فأنا طبعا أريد أن أرد على أحبتي الكرام الذين يعني أسعدون بمداخلتهم. الأخ الحبيب الفاضل محمود، أسأل الله أن يشفيك من مرض الصدفية، فأنا أعلم أنه داء عضال، ولكن الأطباء يقولون ليس منه خطورة، يعني فكثير من الناس يستطيعون أن يزاولوا الحياة بهذا المرض. إلا أنني أسأل الله وأتمنى من إخوان المشاهدين أن يؤمنوا على دعائي، أسأل الله أن يشفي أخان الحبيب محمود وجميع المسلمين من هذا المرض ومن هذا الداء العضال. اللهم اشفه واشف جميع مرضى المسلمين، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. فالأخ محمود بيسأل بيقول يعني كيف أصلي وأتطهر؟ إذا كان أخ محمود الماء سيضرك ولن تتحمله تيمم، لأننا أعلم أن قطرة الماء إذا وقعت على جلد المريض بالصدفية كأننا وضعنا على بدنه ماء النار. فإذا لم تستطع أخي الحبيب محمود أن تستعمل الماء وكان الماء فيه ضرر عليك تيمم، وطريقة التيمم أن تضرب بكفك التراب أو الحائط وتمسح كفك مرة ثم تمسح وجهك، هي مرة واحدة، مرة واحدة. أما عن الذنب الذي ذكرته فأنت تعمل سواق وكانت هناك علاقة آثمة بينك وبين امرأة عن طريق الهاتف، وأنت متزوج رغم أن الله عفك بالحلال، وعندك 4 بنات وتندم تسأل عن الكفارة. أقول لك يا حبيب الكريم إن الله تبارك وتعالى فتح لنا أبواب التوبة على مصاريعها. فتح لنا أبواب التوبة على مصاريعها يا حبيب الكريم، وقال في القرآن الكريم ليفتح أبواب الأمل أمام كل من أذنب حتى ولو ارتكب جريمة زنا. قال الله تعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتوب إلى الله توبة نصوحة لا ترجع بعدها إلى الذنب. الأخت الفاضلة التي سألت وتقول أنها أدت عمرات كثيرة لكن عندها انتفاخ في القولون وعلى طول عندها غازات وعندها انفلات ريح وهي لا تقدر أن تمسك نفسها وهي تطوف بالكعبة، خرج منها ريح وهي تطوف. أقول لمن أصيب بانفلات ريح مثله كمثل من عنده سلس البول، تتوضأ المرأة للفرض مرة واحدة، فإذا انفلت منها الريح في الصلاة تصلي الفريضة وتصلي أيضا النافلة، وأيضا إذا تطهرت للطواف وطافت وخرج منها ريح تكمل الطواف لأنها من أصحاب الأعذار، وهذه ضرورة والضرورات تبوح المحظورات. فالأخت الفاضلة التي طافت وعندها انتفاخ في القولون وهذه حالة مرضية، لما طافت وخرج منها ريح نقول لها أتمي طوافك، ولكن إذا دخلت في الصلاة في فريضة أخرى توضئي وأعيدي الوضوء وصلي الفريضة وصلي النوافل. وأشكر أختنا الفاضلة أم جلال وأنا رديت عليها أثناء الحلقة، جزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم ومشاهدتكم، إني أحبكم جميعا في الله، شكر الله لكم، ووعدنا إن شاء الله في الساعة 7:15 من الأحد القادم، من صبيحة الأحد القادم إن أحيان الله وأمد في حبل العمر. شكر الله لكم حسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.